الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله قال المصنف عليه الرحمن وليس لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع. مالي الذي في ضمن الشركة وما يخرج عن كونه مالي بمجرد الشركة، وبالتالي يجوز لشريكي أن يتصرف فيه كيفما أحب. يبقى مع المحترم لا يجوز التصرف فيه كما لو كان قبل الشركة. فإذا ليس له أن يتصرف في ماذا؟ في المال المشترك، لأنه شريك. كونه شريك ما ينفي ماذا؟ ملكية الآخر لهذا المال أيضا. وأيضا أنا لا يجوز لي أن أتصرف في هذا المال المشترك، لأن كوني مالكا لماذا هذا المال في الشركة لا يؤذن بماذا؟ بجواز تصرفي في مال آخر. فلذا قال ليس لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. هذا القبح عقلي وشرعي، عقلا وشرعا زين. ويقتصر من التصرف على المأذون. نعم، إذا كان هناك إذن لي من شريكي في أن أتصرف، حينئذ ينظر أيضا في مقدار هذا الإذن بأي مستوى. فمثلا كانت هناك الشركة ثم أذن لي شريكي في ماذا؟ في تجارة معينة. هل لي أن أتعدى وماذا أدخل في تجارة أخرى؟ أذن لي في أن أحفظه في مكان، لا، أنقله إلى مكان آخر ليس لي. هو في بلد، أنقله إلى بلد آخر. أذن لي في أن أجعله في يد زيد، هل لي أن أجعله في يد عبد الله؟ كل هذه التصرفات في خارج حدود المأذون في، لا تجوز. قال ويختصر من التصرف على المأذون، هذا على تقدير حصول الإذن. يعني موجود إذن ولكن ماذا؟ في حدود معينة، فليس لي أن أتصرف خارج هذه الحدود. أما إذا ما موجود إذن من الأساس أصلا ليس لي أن أتصرف. فإن تعدى المأذون أذن لي ولكني تعديت المأذون، أو لا أصلا ما أذن لي من الأساس، حتى في تصرفات محدودة ما أذن لي ومع ذلك تعديت، أضمن زين. واعلم أن الشركة أو الشركة قد تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة. أي يسمون الشركة لو شنو؟ مثلاً بالإير ملكت أنا وماذا؟ أنا وأخي هذا المال بالإير، هذه يسمونها ماذا؟ الشركة. هذه تسمى شركة. أو حست أنا وماذا؟ وصاحبي هذه الشجرة، هناك الشركة. واضح هذا الكلام. أو امتزج مالي مع مال غيري بحيث لا يمكن تمييز المالين، حينئذ حصلت شركة. هاي اللي يعبر عنه ماذا؟ أن الشركة قد تطلق على ماذا؟ على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة. زين. كذلك تطلق على ماذا؟ على العقد. نفس العقد يقولون عقد ماذا؟ شركة. والله تعاقدنا. يقول كذلك تطلق على العقد المثمر الذي يثمر أي شيء جواز تصرف الملاك في المال المشترك. إذا كان هناك عقد نتاج هذا العقد جواز التصرف، تصرف الملاك في المال ماذا؟ في المال المشترك، يسمى ماذا؟ يسمى شركة أيضا. يقول وبهذا المعنى والمعنى الثاني اندرجت الشركة في قسم العقود، درجة ماذا؟ الشركة في قسم العقود. بعد وقبلت هذه الشركة الحكم بالصحة والفساد، وإلا الشركة شركة الولدين في المال الذي صار إليهما بالإرث، هذا يقبل الحكم بالصحة والفساد. صحيح قال فاسد، ما في قابلية أصلا، أما وجدت الشركة أو ما وجدت، مو أنه وجد لكنه صحيح أو فاسد، هذا ما يتعقب. هذه الشجرة التي قطعتها أنا وصاحبي وبالتالي حزناها، أما صارت شركة أو ما صارت شركة، أما تقول صارت شركة ولكن هذه الشركة صحيحة أو فاسدة، هذا ما يجي أصلا. لكن بالنسبة إلى عقد الشركة، عقد الشركة يتعقل فيه أي شيء؟ الصحة والفساد. واضح. يقول وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، وبالتالي هذه الشركة التي هي مندرجة في قسم العقود تقبل الحكم بالصحة والفساد. لا، بالمعنى الأول لا تقبل الصحة والفساد، بل إما الوجود أو العدم. زين، لأنها معنى بسيط هذه. والمصنف أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام. ما أشار إلى المعنى بما افتتح من الأقسام؟
المكتبة الشركية.
نعم.
أقسام الأربعة.
هذه. والمعتبر من الشركة شركة العنان، أضع مال وطبع مال. هذا عاقل يصير، واضح هذا الكلام. بما افتتح به من الأقسام، وإلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا. الآن مو فقط في مال الشركة اللي هي بموجب العقد لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال، حتى بماذا؟ بالذي صار إلي بالإرث، صار إلينا بالإرث لا يجوز التصرف، حتى بالمال المحاف لا يجوز التصرف، بالمال الماذا الممتزج بين مالي وماله لا يجوز التصرف. فإذا مو فهي الشركة اللي هي ماذا؟ كعاقد. قال وإلى الثاني بالماذا؟ بالإذن المبحوث عنه. بعد قال ولكل من الشركاء المطالبة بالقسمة. صارت شركة بيننا، أما شركة بموجب عقد أو شركة ماذا؟ قهرية، كشركة ماذا؟ شركة المال الموروث أو شركة المال المحار أو الشركة بالامتزاج بالمنز، هل يجوز المطالبة بالقسمة؟ يجوز المطالبة حتى لو بعقد. أنا وهو تعاقدنا على أن أضع 100 ويضع 100 ونعمل، يجي في أي وقت أقول له بطلنا الشركة، في أي وقت تقول ماذا؟ نصير إلى القسم. ما ليس لأحد الامتناع، ليس لأحد أن يمتنع من ماذا؟ من قسمة المال المشترك، لكل من الشركاء المطالبة بالقسمة. ليش؟ لا يجب علي أنا أن أخالط ماذا؟ أن أخالط غيري في مالي. بعبارة أخرى لي أن أتصرف في مالي كيفما شئت، أتصرف في مالي كيفما شئت ولو بالقسمة. يا جماعة لي أن أتصرف في مالي كيفما شئت ولو بإفرازه من الطريق من التصرفات، أن أفرزه عن مال الآخر. لذا تأتي مسألة افترضوا أن أنا وصاحبي اتفقنا على أن أضع مال ويضع مال ونشرع في عمل، وهي مثلا مدة الشركة سنة، حتى مع شرط السنة يجوز لي أن ماذا؟ أن أطالب بالقسمة حتى، والشرط قال الشرط فاسد، حتى على الشرط فاسد هذا الشرط، ويوجد كثير من الشركات من الناس طبع ماله أضع ماله يشتغل لمدة سنة، بعد السنة نشوف شنو الناتج، خسائر نوخر والربح نقتسمه. والله في نصف السنة يا رجال أنا لدق، نحن ما في الشرط وطلبنا إنه نعمل لمدة سنة ما لقينا عش، لقينا هذا الشرط. قال ولكل من الشركاء المطالبة بالقسمة. عرضاً كان المال أو نقداً، عروض أعيان، يعني أنا وضعت 100 وهو وضع 100 دينار أيضاً، واشترينا كتب وبدأنا بنبيع ونشتري، بطلنا الآن مشتركين إحنا في شنو؟ مشتركين في كتب، مو مشتركين في أموال. دفتر طورة ووضعت 100 ووضع 100 قبل ما نشتري الكتب بالتدار بطلت. أكو أموال جزء اقتصاد. ما في فرق.
شرط السنة إذا بطل معي تلاقي إنه من البداية بطلع العقد.
لا مرة بينا. مرت بنا الإشارة أمس إلى خلاف بينهم في أنه إذا كان الشرط فاسدا هل يفسد المشروط أو لا يفسد؟ بعضهم يقول يفسد المشروط، بعضهم يقول ما يفسد المشروط. المشهور أنه يفسد المشروط، متأخرون يقول ما يفسد المشروط، يعني الشرط صحيح. نفس الشيء ذكرنا مثال اللي هو شنو، ما إذا أخذ في ضمن عقد القرض دفع الزيادة، شرط الزيادة ساقط، إلا القرض صحيح. قال ولكل من الشركاء المطالب بالقسمة عرضا بالسكون، وهو ما عدا النقدين، كان العقد عرضا كان المال أو نقدا، يعني أعيان أو نقود. بعد والشريك أمين على ما تحت يده من المال المشترك المأذون له في وضع يده عليه. ترموا أن أحد الشريكين خول الآخر في التصرف، تصرف أعطى تخويلات معينة فيما يرجع إلى الاتجار، كم كيفية كمية، فيما يرجع إلى حفظ الماء، أعطى حدود معينة. فإذا تلف المال مع أنه تصرفات في حدود المأذون فيه، ما يضمن، لكن لو تعدى المأذون فيه، تعدى في هذه الحالة يضمن لتقدير التلف، واضح هذا. قال والشريك أمين على ما تحت يده من المال المشترك المأذون له في وضع يده عليه، واضح. لا يضمن هذا الأمين إلا بتعد، إلا بتعد. وما هو التعدي؟ وهو فعل ما لا يجوز فعله في الماء. انت شنو مأذون لك؟ مأذون لك تتجر في الماء، مو مأذون لك تقوض فلان واخر شيء ما جاب الماء، هذا تعدي تضمن. قال وهو فعل ما لا يجوز فعله في الماء، ما لا يجوز فعله ليه؟ لانه مال الغير وما اذن لك، فلا يجوز فعله، واضح هذا الكلام. أو لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، وهو ما هو التفريط؟ وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه، قصر بحيث ما وضعه في محله، فلوس خليه في زريبة، مو حيوان، واضح هذا. قال وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه. زين لو اختلف الشريكان، الشريك المأذون مع الشريك، مع الشريك ماذا؟ مع الشريك الآذن. المأذون يقول له ترى تلف المال، والآذن يقول له وين ما هي البينة على التلف؟ لا أقول لك تلف، أنا أقول لك تلف المال، أنا ذهبت أتجر بالمال سرقة. في هذه الحالة الشك إذا في وين؟ الخلاف بينه تلف المال أو لم يتلف، فكأنه يقول ذاك لا مو تلف، بس أنت تدعي أنه تلف، خلاص يكون الواحد يغسل إيده. إذا ادعى الأمين وهو الشريك المأذون بأن المال تلف، في هذه الحالة إن لم تكن للشريك الآخر وهو الشريك الآذن بين على أنه لم يتلف، في هذه الحالة القول قول الأمين مع يمين، قول الأمين اللي هو بماذا؟ بالتلف مع يمين، يعلم بأنه تلف. قال ويقبل يمينه في التلف لو ادعاه بتفريط، وغيره حتى لو ادعاه بدون تفريط، لا حتى بدون تعدد وتفريط، هذا يقول تلف يقول ذاك هو لا وش، بس انت تقول تلف خلاص الواحد يغسل ايده في المال، يمكن ما تلف في الامر الواقع، بس انت تريد ماذا؟ تاخذ المال في الليل، عندك بينه على انه ما تلف المال، أو لا؟ إذا عندك بينة على أنه لم يتلف المخ يؤخذ بالبينة. إذا ما عندك بينة في هذه الحالة ماذا؟ القول قول الأمين مع يمينه. وتارة لا يتفقان على أصل التلف، تلف الماء، يختلفان يقول له تلف بتعد أو تفريط منك، يقول له أنا ما تعديت ولا فرط، عندي بينة على أنه ماذا أتلفه بتعد أو تفريط في هذه الحالة. نعم، ما عندك بينة القول قوله مع يمينه بأن التلف بدون تعدي وتفريط. واضح. قال والأوضح بأنه ماذا ويقبل يمينه في التلاف، يعني لو ادعى ماذا لو اختلف في أصل التلاف، في أصل التلاف الذي يدعي التلف هو الذي يقيم البينة، الذي يدعي التلف. وبالتالي الآخر يقول يدعي التلف هو الذي يقيم البينة، أما الآخر
الأصل عدم التلف.
الأصل عدم التلف إذا هو الذي يطالب بالبينة.
الذي يدعي التلف
على العموم، لكن المشكلة في التلف بأنه مما لا يحاط به عادة. أمور سيأتي الآن.
وشلون من ناحية الأصل؟ ليش طلب اليمين هو مدى مصدق؟
مع ذلك لابد أن قال يقبل يمينه في التلف لو ادعاه بتفريط وغيره، الأوضح في غيره أنه بتعد مثلا، لو قال لو ادعاه بتفريط أو تعد مثلا زين. فإذا اتفق على أصل التلف، ولكن ماذا الخلاف بينهما في أن التلف مضمون أو غير مضمون. فإذا كان بتعد أو تفريط يكون مضمونا، إذا لم يكن بتعد ولا بتفريط لا يكون مضمونا. فهم اختلفا في أن هذا التلف مضمون أو غير مضمون. الأمين يقول لا، هذا التلف غير مضمون. ليش؟ لأني لم أتعد ولم أفرط. ذاك يقول له لا، أنت تعديت وفرط، حيث تكون لمدعي كون التلف مضمون، حيث تكون له بينة بها، وإلا القول قول ماذا؟ قول الأمين مع يمين. قال ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا. هذه مسألة تموت تقول تلف، التلف تارة بأمر ظاهر تارة بأمر غير ظاهر، بسبب ظاهر تارة بسبب غير ظاهر. فهل يقبل قول الأمين مع يمينه حتى لو كان السبب ظاهرا؟ يقول نعم، مقبل قول الأمين مع يمينه حتى لو كان السبب ظاهرا. زين، إذا كان السبب ظاهرا في هذه الحالة ممكن إقامة البينة على أنه تلف الماء، فليش تكتفون من، لماذا تكتفون من الأمين بيمينه ولا تطالبونه بماذا فيما إذا كان سبب التلف أمرا ظاهرا؟ لماذا لا تطالبون بالبينة، أحضر البينة على أنه تلف شيء؟ أو الإمامية أصلاً قاطبة يقولون ماذا؟ حتى لو كان التلف بسبب ظاهر، مثلاً غرقت السفينة التي فيها الماء، لا والله احترق البيت الذي فيه الأموال، أنا مو لازم أحضر بينة على ماذا؟ على التلف. أنت مو تدعي أنه ما تلف، أنت عليك البيت. أنت مو تدعي إني أتلفت بتعدي أو تفريط، أنت أحضر البينة. إذا ما عندك بينة القول قول الأمين مع يمينك حتى لو كان السبب ظاهر. بعض العامة تتضح الصورة، بعض العامة يفصل، إذا كان سبب التلف أمرا ظاهرا في هذه الحالة لا يكتفى من الأمين بماذا؟ بقوله مع يمينه، فلا بد أن يقيم البينة على التلف. وأما إذا كان سبب التلف أمرا خفيا لا يطلع عليه عادة، في هذه الحالة القول قول من؟ قول الأمين مع يمينه. يفصلون، لما يفصل حتى لو كان السبب سبب التلف امرا ظاهرا فضلا عما اذا كان امرا خفيا يقبل قول الامين معين. قال ويقبل يمين ويقبل يمينه في التلف لو ادعاه بتفريط دعا الطرف الاخر طبعا، وان كان السبب ظاهرا كالحرب والغرب، وانما خص لذكر السبب الظاهر لامكان اقامه البينه عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه، يعني ماذا في التلف فيما اذا كان السبب ظاهرا كما ذهب اليه بعض العامه، فلذلك نبه عليه بقوله وان كان السبب ظاهرا. اما دعوى تلفه بامر خفي كالسرق سرقه يعني فمقبول اجماعا، فانه يقبل من الامين دعوى سرقه المال، هذا اصل التلف، يقبل من الامين مع يمينه دعوى سرقه المال، واضح، ولا يحتاج الى ان يقيم البينه، يعني القول قوله مع يمينه. بعد من المسائل يكره مشاركة الذم وإبضاره، قلنا احنا من العقود ان واحد عقد من العقود شركة العناء اضع مال وطبع مال، فهل يجوز مشاركة الذم ويا ذم اصير شريكة يا روبين؟ هذا صاحب متجر روبين يهودي أصير شريك وياه أو لا؟ كان مكروه مشاركة الذمة. يكره مشاركة الذمة. أيضا يكره إبضاعه، يعني شنو؟ وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة. هذه مين إجارة؟ هذه موجودة بين الإخوان تصير، الله يرحم والديك بيع لي الكتاب، بيع لي هذا الكتاب، ياخذ الكتاب يبيع يجيب لك فلوسه، لا مو موجود بين الإخوان هالشيء، بيع لي السيارة بسبب العلاقة، بيع لي السيارة، هذا يسمونه شنو؟ يسمونه إبضاع. هذا الإبضاع يجوز، هل يجوز إبضاع الذمي؟ تقول لي هذا الكتاب بيها يجوز ولكنه مكروه. فقال وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة. بعد هل يجوز إيداع الذمي تجعله ودعي؟ ها هذا وديعة عندك كان مكروه لقول الصادق عليه السلام، هذه الرواية صحيحة، صحيحة الأسنان موجودة في الباب الثاني من أبواب الشركة الحديث الأول. محمد بن يعقوب طبعا يرويها المرادة المحملون الثلاثة، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رياض قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يوضعه بضاعة ولا يودعه وديعا ولا يصافيه المودة، لا ينبغي. طبعا ما حد يقول يحرم، هذه رواية. طبعا يظهر من الرواية الثانية في نفس الباب أن الكراهة بسبب أي شيء لجهة عدم كونه مؤتمنا هو محل الاهتمام. شوف الرواية الثانية، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهود والنصارى والمجوس إلا أن تكون التجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، يعني شنو؟ بعد متهم، فخافت شاكر وبعد تعرف يقول لك لا بد إلا ما المسلم. تخاف ماذا تعطيه مال من باب الإبضاع. يقول والله بعتني بعشرة وبعنا بعشرين. واضح هذا الكلام. تخاف تودع مال يقول تلف المال. اهتمام ما موجود. واضح هذا الكلام. فإذا الكراهة لأجل ماذا؟ عدم اهتمامه بجهة عدم كونه مؤتمنا. واضح هذا. هذا الذي يظهر من هذه الرواية. إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. بالتالي ما في كراهة. فإذا المسألة مسألة ائتمان. إذا أتمن إذا كان مؤتمنا مثل سيخ ملتزم بسيخيته. لأن إذا الواحد متدين حتى لو بديانة ما فاسدة هذا تقدر عنده شيء يحجزه. لكن إذا سيك بس لو فرين الدليل بعد يشذون عن شريعتهم أو عن ماذا ديانتهم. طبعا مسيحي يلتزم بمسيحية خزين زين يعني من أي جهة فيه ماذا ما يعرف أو سيخ ملتزم بهالديانة اللي فيها يعني عنده شيء عنده حاجز. لكن إذا لا عند ديانة ولكن أصلا لا يعجب اهتمامه يعني شنو الجو اللي عنده تمسك من عنده شيء عليه. هذه هي مسألة. بالتالي أقول بأنه لو حصل الاهتمام ولو لأنه مجرب جربت مع تجارب كثيرة طبعا بالفعل قد الأمانة في هذه الحالة الكراهة ترتفع. ليش؟ بعد أن علمنا سر الكراهة في هذه الحالة ماذا؟ سر الكراهة عدم الاهتمام. فإذا لا اتضح أنه ماذا مؤتمن جدا من إذن
أنا أقول تقيد الأولى
لا مو تقيدها وإنما تفصح لنا عن سر الكراهة. قال ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه. هذا كتاب لي ولشريكي. يملك نصفه أملك نصفه. بعناه من زيد بعشرة دنانير. هذا عقب يوم جاب خمسة دنانير وأقبضني إياها. فهل لي أنا أخذ الخمسة وأقول هي خمسة دي لأن أنا أملك نصف الكتاب أو أقول لا هذه الخمسة نصفها لي ونصفها لصاحبي؟ يقول إذا قبض جزء من الثمن يشترك فيه ماذا؟ أشترك فيه أنا وصاحبي. مو أقول هي حصتي وبالتالي ماذا؟ إلى ما يجي الخمسة تكون لا. لا لا لا. أو مثلا جاءنا من أصل عشرة دنانير بسبعة آخذ خمسة وبالهي اثنين إلى ما يجي الثلاثة إليك. السبعة بالسوية لي ثلاثة ونصف ولك ثلاثة ونصف. إذا لا يختص أحدهما بماذا؟ بما يعادل أو بما بجزء من مما يملكه في السلع. قال لو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه على المشهور. قال وبه أخبار كثيرة. الباب السادس من أبواب الشركة. من هذه الروايات المستند الرجلين بينهما مال منه بأيديهما، جزء من المال اللي بينهم اللي بينهما هذه شراكة، منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسم الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر. شنو اللي صار؟ قال انت خذ اللي إلينا من عند فلان وفلان، وأنا بأخذ اللي إلينا من عند فلان وفلان، هذا يساوي ألف هذا يساوي. مثلا موجود مال عبارة عن ألف، اقتسم هذا له 500 وهذا 500، بقية الديون اللي عند الآخرين، قال لينا عند زيد ألف ولينا عند عام ألف، تدري انت خذ من اللي يجيبه زيد وأنا بأخذ اللي يجيبه عام، هذا واحد منهم راح أخذ اللي عند زيد وهذاك بعدكم لا لا ما جاب أو ما في شيء. شنو حكم هذه الآلف؟ يختص بها الذي أخذها؟ قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما اقتضى أحدهما فهو على العموم. قال وبه أخبار قال كثيرة، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما فكل ما حصل منه بينهما فكل ما حصل منه بينهما كذلك. وقيل لا يشاركه، قيل لا يشاركه، يعني أنا حصلت على جزء من الثمن يعاد النصيب أو النصيب أختص به إلى ما يجب غيره. لجواب لا يشاركه لجواز أن يبرئ الغريم، عفوا لجواز أن يبرئ الغريم من حقه ويصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر، فكذا الاستيفاء. هذه قايسنها على أي مسألة؟ قاس مسألة الاستيفاء على مسألة الإبراء. قلنا السلعة التي بينهما بين الشريكين عبارة عن كتاب، هذا الكتاب أنا أملك نصفه وصاحبي يملك نصفه، قيمة الكتاب 10 دنانير، هذه 5 من الكتاب ولا 5، أنا اللي بأخذ 10 من عنده مصاحبي، فلو أعطاني بعض 10 وهو 5 لأن أختص بالله 5، القول الأول يقول لي لأن أختص بالخمسة، ليش لك أن تختص بالخمسة؟ قال أو ليس لك أن تبرئه من خمسته، ليك أن تبرئ الغريم من الخمسة التي لك عليه. قال إيه لي؟ لك أن تصالحها، أن تصالحه ماذا؟ لك أن تصالحه مثلا عنها بشيء. قال إذا لك ماذا؟ أن تستوفي لنفسك. قاس مسألة الاستيفاء على مسألة ماذا؟ الإبراء. قال لجواز أن يبرئ الغريم من حقه، الغريم مفلونة، ويصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر، يقول فكذا الاستيفاء. بعد ولأن متعلق الشركة هو العين، متعلق الشركة كانت الكتاب إحنا نملك اثنين، وقد ذهبت العين والعوض اللي هو 10 دنانير اللي دفع بعضها اللي 5 دنانير أمر كلي، لا يتعين هذا الأمر الكلي إلا بقبض المالك أو وكيله، ولم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر اللي هو شنو؟ قبض بالنسبة إلى الآخر ما حصل، لأنه إنما قبض اللي إنما قبضه هي نفسه، فإذا ما قبض لغيره، فإذا يجوز له أن يختص. قال وعلى المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض، على غير القابض لا يتعين عليه أن يشارك، بس يجوز له يشارك بيجوز، بل يتخير بينها يعني بين المشاركة وبين مطالبة الغريم بحقه. هو أعشق أنا أخذ 5 من أصل 10، هل يتعين على شريكي أن ماذا أن يشاركني؟ لي له أن يشاركني وله ماذا؟ له أن يطالب الغريب حقه. زين، ويكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضول، لأن أنت قلت لي قبضته ماذا؟ قبض لي ولغيري، عفوا قبلك ولغيرك، واضح هذا؟ إن أجازه ملك، أنا إذا أجزت له أن يقبض حتى الذي يخصني من 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 الخمسة وهي مثلا النصف، حينئذ ماذا ملكت أنت؟ ماذا تمام المال؟ وبالتالي لو صار لهذا المال نمع فهو لمن؟ لنفس هذا القابض. قال إن أجازه ملكه وتبعه النماء، وإن رده لا، ما أقبل ماذا هذا القبض ملكه، وإن رده يا ويكون فلا حصة الشريك في يد القبض كقبض الفضول. إن أجازه ملكه نفس الثاني اللي هو الشريك اشتباكا، إن أجاز أنا الآن ما قبض ولكني أجاز وبالتالي أملك معه، وقبض كان قبض خمسة فقط، أنا أجزت هذا القبض، لما أجزت هذا القبض أنا وشريكي نملك هذا الذي قبضه. ليش؟ لأن القبض صار لنا، وإن كان أحدهما قبض بالنفس والثاني قبض بماذا؟ بالإجازة المتأخرة، ما في مشكلة، بس كان قبضه قبض فضول بالنسبة إلى ماذا؟ ما يخصني وهو النصف، فلما أجزته ملكت معه هذه الخمسة، يعني أملك نصف ويملك نصف. فلو كان لهذه الخمسة نما مو فقط للقابض، للقابض ولماذا؟ وللمجيز أيضا. زين، لكن إن رددته الشريك رد هذا القبض ملكه القابض، ملك ماذا؟ الخمسة، وبالتالي لو صار لها نما يختص به القابض، ويكون مضمونا عليه على التقديرين، مضمون على من؟ على القابض ولو أراد. انتهى. قال لو أراد الاختصاص بالمقبوض، هذا شوية تفلسف، هذا اللي يأخذ المال المستوفي يريد يأخذ حصته أول بأول، صاحبه لين جاب المال يصير خير. لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال في طريقة، توجد طرائق عشان يختص. قال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به. أنا شنو أملك؟ أنا وشريكي ماذا نملك على المديون؟ نملك على المديون مثلا صاع من فضة. ليش؟ لأن اشترينا منه صاعا من حنطة بالسلم، أعطيناه دينار قلنا له اشترينا منك صاعا من حنطة بهذا الدين، تفضل على أن تدفع لنا الصاع من حنطة على شهر، أي سلم. فإذا أنا وشريكي نملك على ماذا؟ على زيد صاع من حنطة. المفترض الآن يدفع الصاع من حنطة، أنا لي نصفه ولصاحبي نصفه، الآن بيدفعه بالفعل النصف، لكن إذا أخذت النصف صار شريكي ماذا؟ شريكا في هذا النصف، وأنا أريد أختص به، فماذا أصنع؟ أقول له بعتك هذا النصف من الحنطة الذي لي، مو هذا المعين، بعتك نصفي من من صاع الحنطة كان، قال لي 400 فلس، ثم أقول له مثلا أشتري منك النصف، نصف الحنطة، نصف الصاع من الحنطة بال400 فلس أيضا. إلى الآن كل شيء ما صار، ورد آخر من عنده نصف الصاع اختصصته بالأول، أو لا أكتفي بأن أخذ 400 بدل النصف الصاع من الحنطة، واضح هذا الكلام؟ أو لا مثلا أدفع له ماذا؟ عوض هذا النصف صاع من الحنطة ماذا؟ صاع من الشعير، خب هذا مو ربوي، واضح هذا الكلام؟ ما في مشكلة، الحنطة والشعير في باب الربا شيء واحد، ما يصير. قال ولو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال، ف فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به، وأولى منه الصلح عليه. أنا مولي نصف صاع من حنطة، طلع صالحتك عليه بكذا، صالحتك عنه بكذا، حسب بالتالي اختصص له. أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه، يصير هبة معوضة، لكن هبة معوضة لا، مو هبة معوضة وإنما إبراء معوض. أبرأتك عن النسب الذي لي بماذا؟ على أن تعطيني كتابا أبرأتك، فيصير ماذا؟ إبراء معوض، مو هبة معوضة. أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه، أو لا في طريقة رابعة بعد، أو يحيل به على مديون، أو يحيل به على مديون. تدري أنا واحد يطالبني بنصف، بنصف ماذا؟ صاع من الحنطة، أحلته عليك وبالتالي كأني استلمت نصفي، أنا برأة ذمتي. أو ماذا؟ أو يضمنه له ضامن، يضمنه له ضامن. واحد يجي يقول لي أنت لك نصف صاع من حنطة عن هذا، أنا أضمنه لك، أنا أضمنه لك. الضمان عبارة عن أي شيء، عن نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى، فأنا أنا مو أبوي، أنا ليس لي علاقة لك، لي علاقة لك. آخر من عند نصف صاع من حنطة وأخلص. فإذا هذه كم طريقة؟ خمسة تلاوات علشان للالتواء. زين قال وموضع الخلاف مع حلول الحقين، أنا لي حق ولشريك حق، والحقان ماذا؟ في آن واحد، واضح هذا الكلام. لكن لو كان أحدهما معجل والآخر ماذا؟ معجل، وحقي هو المعجل، هو آخذ وأختص به، مشكلة. قال وموضع الخلاف مع حلول الحقين، فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل. واحترز ببيعهما صفقة، لما قال لو باع الشريكان سلعة صفقة، عما لو باع كل واحد نصيبه بعاقد، وإن كان ماذا؟ وإن كان المشتري واحد، وإن كان لواحد، في هذه الحالة أنت بعت ماله وأنا بعت مالي ماذا؟ وإلى واحد، وأعطاني حينئذ أختص حتى لو كان دفع بعد، واضح؟ لأن أنا بعت مالي وهو باع ماله، فأنا قبضت مالي إذا مالي. كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ومتعددا، واضح هذا؟ لا، فإذا حتى لو بعنا اثنين وواحد جاء، نحن شريكان وبعنا على اثنين وأحدهما أحضر المال، مثل الرواية اللي ذكرناها، أحدهما أحضر المال لا أختص به. كما أنه لو أحضر الآخر مال، حتى لو متفقين على أن الذي على فلان أنت تأخذه والذي على فلان ذاك يأخذه، مع ذلك هذا ما يفيد، واضح؟ لأن الموجب للشركة هو العاقد الواحد على المال المشترك. قال وفي حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته، هذا في حكم الشركة، في حكم شركة العنان مثلا كالميراث والإتلاف والاقتراض من المشترك إلى غيره. زين بعد أخذ هذه المسألة وانهي، لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين، عندنا شريكان مأذونان، هذا مأذون هذا مأذون، هذا مأذون هذا مأذون، بأيديهما ما واحد من الشريكين ادعى ماذا؟ هذا اشتريته لنفسي، قال لا انت اشتريته بمال الشركة، او اشتريته للشركة، مو اشتريته بمال الشركة، اشتريته ماذا؟ اشتريته للشركة، قال لا انا اشتريته لنفسي. في هذه الحالة لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين، من الاثنين، إذا عندنا شريكان مأذونان، أحدهما اشترى شيء لنفسه، واضح هذا الكلام؟ ادعى أن اشتراه لنفسه عفوا، واضح؟ والآخر يقول لا اشتريته للشركة، لو ادعى المشتري من الشريكين المأذونين شراء شيء لنفسه،
أو دعوة أخرى
أو لهما أو لهما أي دعوة أخرى حتما حلفا يحلف ما بعبارة أخرى اللي يقول للشركة والذي ماذا يأتي بالبينة ما عندي بينة القول قال هذا مع يمين حلف وقبل بيمينه لأن ما جعل ذلك إلى قصده وهو أعلم غير المدار القصد اشتريته لنفسي دون اشتريته للشركة فأنا أعلم بقصدي والاشتراك كوننا مشتركين لا يعين أن هذا ماذا للشركة لا يعين التصرف بدون القصد واضح وإنما لزمه الحال ليش لزمه الحال مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله قال لإمكان الاطلاع عليه بإقراره ممكن أن يطلع عليه ماذا الشريك الآخر بإقراره مثلا زيد وعمر زيد هو الذي اشترى وعمر شريكه زيد يقول اشتريته لنفسي عمر يقول اشتريته للشركة زين أنا أعلم بقصدي صحيح أنه ماذا القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا صاحبها صحيح ولكن من الجائز أن تكون في يوم من الأيام قد أقررت أمام اثنين بأنك ماذا اشتريته للشركة من الجائز أو لا وبالتالي يقبل قولك مع يمينه أنا ما عندي بينة ولا عندي بينة على إقرارك مثلا في هذه الحالة أقول قولك مع بإمكان الاطلاع عليه كتاب المضاربة إلى السبت.